يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، وصية جامعة، وصية جامعة، هذا هو موضوع لقائنا في هذا اليوم الطيب المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى فيه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حديثنا في هذا اليوم المبارك هو تلكم الوصية الجامعة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام اختصه الله تبارك وتعالى من بين سائر الخلق أجمعين، وفضله على الأنبياء أجمعين بهذه الخصلة، فقال عليه الصلاة والسلام: وأوتيت، يعني من الله تبارك وتعالى، وفي رواية: وأعطيت جوامع الكلم. الله عز وجل اختصه من بين سائر الخلق أجمعين ومن بين سائر الرسل والأنبياء بهذه الخصلة، جوامع الكلم. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعاني الكثيرة الغزيرة الكريمة الشريفة في أقصر لفظ وأوجز عبارة. الله عز وجل أقدر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، على أن يعبر عن المعاني الكثيرة، المعاني الغزيرة، المعاني الكريمة الشريفة في أقصر عبارة وأوجز لفظ. ودائما العلماء يستدلون على جوامع الكلم ويمثلون لجوامع الكلم بالحديث المشهور الذي جاء فيه سفيان بن عبد الله الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا يحفظ هذا الحديث، فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فهذا الصحابي الجليل الفقيه جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ويريد جوابا شافيا يجمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ظل يشرح في مفرداتها 23 سنة. تخيل، النبي عليه الصلاة والسلام يوجز ويلخص علم 23 سنة من الدعوة في بضع كلمات، فيقول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الإسلام كله، يجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 5 كلمات موجزات، قصيرات، خفيفات، بسيطات، يسهل على الغلام الصغير حفظها، ويسهل على الكبير فهمها والاستقامة عليها بالعمل. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وأوتيت جوامع الكلم، إن الله عز وجل أقدرني دون سائر الخلق أجمعين ودون سائر الأنبياء والمرسلين على هذه الخصلة، على جوامع الكلم. من هذا الباب الواسع، باب جوامع الكلم الذي اختص الله تبارك وتعالى به نبيه ومصطفاه، يأتي باب الوصايا. فباب الوصايا النبوية كله من هذا القبيل، من قبيل جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الوصية التي نتلوها على مسامع إخواننا هي وصية من جملة وصايا، وصية من جملة وصايا، فهي وصية واحدة ولكن في طياتها سبع وصايا كريمات شريفات عزيزات. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وابن ماجه بسند صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. إذن الوصية التي معنا من سبعة مفردات أو من سبعة بنود. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: بحب المساكين وأن أدنو منهم وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن جفاني، وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. خامسة: وأن أتكلم بمر الحق، وأن أتكلم بمر الحق، ولا تأخذني في الله لومة لائم، وألا أسأل الناس شيئا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم خصلة اشتملت عليها هذه الوصية الجامعة؟ سبع خصال. حينما يوطن المسلم نفسه على العمل بخصلة من هذه الخصال يطأ بقدميه في الجنة. فسبحان الكريم المنان الذي أفاض على النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم. أيها الإخوة الأحبة، أريد قبل أن أقف مع هذه الوصية الجامعة أن أقف مع هذا الجبل الشامخ وهذا الطود الراسخ الذي حمل إلينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكني أعلم أن وقت هذه الخطبة لن يتسع للتعريف بأبي ذر ولشرح مفردات هذه الوصية، فاسمع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. يقول أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: بحب المساكين وأن أدنو منهم وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن جفاني وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أتكلم بمر الحق، ولا تأخذني في الله لومة لائم، وألا أسأل الناس شيئا. هذه هي الوصية الجامعة التي نحب أن نقف معها في هذا اليوم. ونقف أولا مع هذا الصحابي الجليل العظيم الزاهد الصادق المجاهد الورع، هذا الصحابي الذي عرف بالسبق إلى الإسلام، هذا الصحابي الذي عرف بقول الحق لا تأخذه في الله لومة لائم. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا مشهورين بقول الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم، فإن لأبي ذر من بين جميع الصحابة في هذه الخصلة قصب السبق. قصب السبق كان من نصيب أبي ذر في هذه الخصلة لا يسبقه فيها أحد، ألا وهي لا تأخذه في الله لومة لائم. أبو ذر يا عباد الله كان خامس خمسة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تخيل، الله عز وجل أثنى في كتابه على السابقين الأولين، فكيف حينما تكون خامس خمسة في هذا الترتيب العظيم، خامس رجل يسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخامس نفس تشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. مقام رفيع عظيم شامخ لا يتطاول إليه أحد. أبو ذر رضي الله عنه كيف هدي إلى هذا المقام السامق؟ لم يكن من أهل مكة ولا من قريش جيران الحرم، إنما كان أبو ذر من غفار، من غفار. وما أدراك ما غفار؟ صحيفة سوداء من السوابق، صحيفة سوداء من قطع الطريق على القوافل، قبيلة كل عملها أنها تقتات على دماء الناس وعلى أموالهم، قبيلة سكنت الصحراء تقطع الطريق على القوافل، فإما أن يعطوهم مما بأيديهم وإما أن يقتلوا رجال هذه القافلة ويقتادوا ما فيها من مال ومتاع. هذه هي حرفتهم وهذا هو دأبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل من وسط هؤلاء ومن هذا الركام المنتن يخرج أبو ذر رضي الله عنه ليكون خامس نفس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كأنها معجزة، كأنها معجزة. حينما تتفكر كيف هدي إلى هذا المقام السامق، والله عز وجل لا يعطي عطاءه جزافا، الله عز وجل لا يعطي عطاءه جزافا. الله أعلم حيث يجعله رسالته. لماذا اختاره الله تبارك وتعالى لهذا المقام الرفيع الرفيع؟ قال الرواة والمؤرخون إن أبا ذر لم يسجد لصنم في الجاهلية، ولم يعرف له في الجاهلية ربا إلا الله جل في علاه. يعني الرجل بطبيعته لم يكن يعبد في الجاهلية إلا الله جل جلاله، بس على أي دين وعلى أي وجهة وعلى أي نحلة، كان يعبد الله على ما بلغه من دين إبراهيم صلى الله وسلم وبارك عليه حنيفا مسلما. كان من المتحنفين في الجاهلية على بقايا دين إبراهيم أبي الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أبو ذر لم يشرب الخمر قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. حينما ترى هذه المسوغات وهذه المؤهلات تعلم أن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. بهذه المؤهلات هيأه الله تبارك وتعالى ليكون خامس نفس تشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. أبو ذر كان يعيش لدين الله حتى في الجاهلية، كل الذي يشغله أن يعبد الله تبارك وتعالى في هذه الحياة كما يحب الله ويرضى. وهو بين غفار في قلب الصحراء سمع بخروج رجل في مكة يزعم أنه نبي صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، فقال لأخيه أنيس: يا أنيس، إما أن تكون أنت في عملي وتكفيني عملي وأخرج أنا لآتي بخبر هذا الرجل، وإما أن أكفيك عملك وتخرج أنت لتأتي بخبر هذا الرجل صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. فقال أنيس: بل أنت اكفني عملي وأنا أخرج لآتي بخبر هذا الرجل. خرج أنيس وسافر إلى مكة وغاب في مكة ما غاب، ثم عاد إلى أبي ذر بهذه الرسالة يقول: أتيت رجلا يدعو إلى الخير وينهى عن الشر. قال أبو ذر: ما شفيت غلتي، مش به اللي أنا منتظره منك، اكفني عملي واني خارج لهذا الرجل. خرج ابو ذر معه جراب فيه بعض التمر وعصا، فاخذ يتبلغ بهذا التمر حتى وصل مكة. فلما وصل مكة كان التمر الذي في الجراب قد نفد، فنزل اول ما نزل على بيت الله الحرام ليكون جار الكعبة وليشرب من زمزم. فبقي يا عباد الله 30، يقول ابو ذر: فبقيت 30 ما بين يوم وليلة، يعني 30 يوما وليلة، ما لي طعام ولا شراب الا ماء زمزم. يجوع يشرب من ماء زمزم، يعطش يشرب من ماء زمزم. لماذا يا عباد الله؟ ان له بين جنبيه نفسا أبية، نفسا عفيفة يتعفف وهو الغريب المنقطع ان يسأل الناس شيئا. عاش شهرا على ماء زمزم، ما له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. والعجيب الذي لا ينقضي منه العجب يقول: حتى سمنت وتكسرت عكل بطنه تدلت من ايه؟ من السمن، من السمن. وما وجدت يا رسول الله سخفة الجوع على كبدي مطلقا، ما كنت اشعر ابدا بمس الجوع على كبدي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم انها مباركة، نعم انها مباركة، انها طعام طعم وشفاء سقم. قصة كلها عبر، قصة كلها عبر. تلك قصة اسلام ابي ذر. ابو ذر ايها الاخوة الاحباب عاش شهرا في بيت الله الحرام يتحسس اخبار رسول الله. يعني ايه؟ يجمع الاخبار من بعيد لبعيد، ان محمدا صلى الله عليه وسلم من الصعوبة بمكان ان تلتقي به في وسط هذا الحصار. مكة كلها عيون، كلها جواسيس على محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يسمونه الصابع. الصابع يعني الكافر بآلهتهم الأوثان. كانوا يفرضون عليه حصارا ورقابة لصيقة. فقد خرج في زعمهم وفي ظنهم عن مألوف آبائهم وعن معبوداتهم الباطلة، فلابد أن يحول بينه وبين أداء رسالته. ومن هنا كان لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماع منه، والسماع منه من الصعوبة بمكان، من الصعوبة بمكان، ولا يتم إلا في أقصى درجات السرية. ولذلك ظل أبو ذر شهرا لا يكشف عن سره وعن غايته لأحد من أهل مكة، فقط يجمع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحسس هذه الأخبار سرا. ثم أسعده الله تبارك وتعالى بوساطة من علي بن أبي طالب للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا تحت جنح الظلام. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خالطت بشاشة الإيمان قلبه بمجرد رؤيته لهذا النور المبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالطت بشاشة الإيمان قلبه، فسلم على رسول الله بالرسالة فقال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ، لم يسمع بعد من رسول الله، ما سمع من رسول الله حتى الآن شيئا، إنها مجرد مواجهة بينه وبين نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام والبركة، ثم قال: اعرض علي الإسلام يا رسول الله. هنا يا احباب جملة روايات، نريد ان نجمع بين هذه الروايات لانه ما من رواية الا وفيها فوائد عظيمة. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال: اعرض علي الاسلام يا رسول الله. فقال النبي: من الرجل؟ قال: جندب، اسمي جندب من غفار، من غفار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان اكثر الناس احاطة بكل متحرك وساكن في جزيرة العرب. فاهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر الى يدي، اهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على جبينه وفرك جبينه الشريف صلى الله عليه وسلم. المعنى مفهوم، المعنى مفهوم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبه ذهول، في شبه ذهول من هذا الذي جاء من غفار قطاع الطرق، جاء ليكون خامس نفس تشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله. في رواية قال يا أبا ذر، بعدما أهوى بيده على جبينه، قال يا أبا ذر إن الله يهدي من يشاء، إن الله يهدي من يشاء. اعرض علي الإسلام يا رسول الله. قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من الذكر الحكيم، وكان ذلك ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذكر كله والموعظة كلها والنور كله والفهم كله والفقه في كتاب الله. ولكننا اليوم يا أحباب منشغلون غاية الانشغال عن كتاب الله، حتى طلبة العلم الشرعي كثيرا ما يهملون وردهم من كتاب الله، لأنهم مشغولون بالعنعنة وبالسند وبتخريج حديث وبتخريج مسألة، وهذا من التقصير الشنيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من الذكر الحكيم، وعرض عليه الإسلام، فأسلم في التو واللحظة. فقال له النبي الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اكتم هذا الأمر، اكتم. وذلك من رسول الله خوف وشفقة، مش على نفسه طبعا صلى الله وسلم وبارك على رسول الله والله يعصمك من الناس، إنما كان ذلك شفقة على هذا الطير الغريب، على أبي ذر رضي الله عنه. يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك فادعهم، فادعهم لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. شوف الكلام، شوف الكلام العظيم الذي هو أغلى من الذهب ويسطر بمداد أعظم من الذهب. اكتم هذا الأمر، منتهى الشفقة والحيطة والحذر من رسول الله والخوف على أبي ذر. ارجع إلى قومك فادعهم لعل الله أن ينفعهم بك وأن يأجرك فيهم. وهذا هو حال الداعية في قومه، مذكر بما أنعم الله وبما أفاض عليه من علم الكتاب والسنة، وهو مأجور أعظم أجر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا سمعت أنا قد ظهرنا فأتنا. يا أبا ذر حينما تسمع أن للإسلام شوكة وأن نصر الله والفتح قد جاء الله به فأتنا. والمعنى أننا لا نستطيع اليوم حمايتك. فقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ليس قبل ان اصرخ بها بين ظهرانيهم. عمري ما ارجع كده قبل ان اصرخ بلا اله الا الله بين ظهراني المشركين. هذا طموحه وتلك نفسه الوسابة. قلنا انه لا يخاف في الله لومة لائم ابدا، وإن كان غريبا، وإن كان مقطوعا من قومه، وإن كان من قوم بغضاء أعداء مرذولين، إنه لا يخاف في الله لومة لائم. خرج أبو ذر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنعود لهذا اللقاء مرة ثانية. خرج من عند رسول الله إلى بيت الله الحرام حيث مجتمع المشركين وسادتهم وناديهم. ما إن وطئت قدماه أرض الحرم حتى صاح يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه يا عباد الله أول مرة يصدع فيها بلا إله إلا الله محمد رسول الله عالية خفاقة وعلى لسان غريب أشار بعضهم إلى بعض، الصابئ، ما هو كل اللي يؤمن بمحمد وكل الذي يدخل في دين الإسلام هو صابئ كمحمد في زعمهم. خرجوا جميعا إليه وقاموا إليه، يقول فضربوني لأموت، يعني ضرب موت، ضربوني ضرب موت، حتى خلص منهم في النهاية، وسنعلم كيف خلص، كنصب أحمر، كأنه أيها الإخوة الأحباب ذبيحة من الذبائح الملطخة بالدماء من فرط قسوتهم وشراستهم وبشاعتهم في النيل منه. قاموا إليه يضربونه ضرب موت ما خلصه من أيديهم إلا العباس، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على الشرك معهم، ولكنه رجل عاقل حكيم. قال ويلكم يا معشر قريش، ويلكم يا مصيبتكم السوداء، أتدرون ممن الرجل؟ إنه من غفار، حيث متجركم وممركم، ده انتوا بالليل وبالنهار في إيدان غفار، كيف تصنعون ما تصنعون؟ فما سابوا إلى عقولهم إن كانت لهم عقول إلا بهذه الكلمة، إنه من غفار حيث ممركم ومتجركم. خلصه العباس من بين أيديهم، وتأبى نفسه الوسابة القوية التي لا تأخذها في الله لومة لائم إلا أن تعيد الهجمة على المشركين في عقر دارهم وبين 360 صنما هي معبودات المشركين في مكة. في اليوم الثاني عاد إليهم بنفس الخطة الرشيدة، يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لو هذا الحدث يحدث في زماننا، أنا بكلمك بمنتهى الصراحة، 100 عالم و100 متحدث على الفضائيات وغير الفضائيات سيستنكرون على أبي ذر ويتهمونه بالخبال ويتهمونه بالتهور وأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة، وهذا فهم خاطئ، اسمع ربك ماذا يقول، ولا يطؤون موطئا، كمل كده الآية، يغيظ الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وهل هناك أعظم من الصدع بلا إله إلا الله محمد رسول الله عالية خفاقة في أجواء مكة بين 360 صنما تعبد من دون الله حول الكعبة، فيه موطئ أشد غيظا للمشركين من هذا الموطئ؟ إنه نعم الجهاد، إنه الجهاد الذي لا يطيقه ولا يقوى عليه ولا يسلم نفسه له إلا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاموا إليه يضربوه ضرب موت في المرة الثانية أيضا، فما خلصه في المرة الثانية أيضا إلا العباس بمقالته الواعية، يا معشر قريش ويلكم، إنه من غفار حيث ممركم ومتجركم. نبي عليه الصلاة والسلام في الحوار الكريم بينه وبين أبي ذر قال له يا أبا ذر إني قد وجهت إلي أرض ذات نخيل، يعني أراني الله أنني أتوجه إلى أرض ذات نخيل، وما أرى إلا أنها يثرب، فإذا سمعت أني قد خرجت، يعني مهاجرا، فأتني فأتني. رجع أبو ذر يا عباد الله إلى قومه، فلقي أخاه أنيسا فقال: ما وراءك يا أبا ذر؟ قال: إني أسلمت وصدقت وآمنت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: يا أبا ذر، ديني دينك، ديني دينك، أنت عندي موضع ثقة، أأتمنك على ديني. هذا هو المعنى. فأسلم في التو واللحظة أبو ذر وأخوه أنيس. ما راحش بقى أبو ذر نمله في البيت أسبوع من وعساء السفر، وأخذ يحفظ ما نزل من كتاب الله، وأخذ يذاكر شهرا أو شهرين، وأخذ يستجمع حماسته للمواجهة كمان سنة أو سنتين كما نصنع الآن. نلتحق أولا بتمهيد ماجستير بعد أصول الدين، وبعدين نناقش الماجستير، وبعدين نناقش الدكتوراه حتى نثبت ونكون على أرض راسخة، وعرف السعودية 5 سنين جنب الحرم، كل ذلك حتى نبلغ دعوة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر أهون من ذلك، الأمر أهون من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يا أخي، آية سمعتها من الإمام على المنبر، سمعتها من الإمام في صلاة العشاء أو الفجر، خالطت قلبك وفهمتها وفقهتها، بلغها بلغها، ينفع الله بك، والله ينفع الله بك. طب اسمع الحديث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني انت لما تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله عز وجل يكتب لك بجميع المؤمنين وجميع المؤمنات من لدن آدم الى يوم الناس هذا حسنات. صعب انك تبلغها، صعب انك اخذتها الان وتبلغها لزوجتك وتبلغها لولدك وتبلغها لاخيك واختك، كنز من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في حاجة يا عباد الله الى ان نعيش لهذا الدين، نعيش لدين الله. شهد يا عباد الله ان ابا ذر اخذ اخاه انيسا من يده وخرج الى قومه في التو واللحظة ليبلغهم دعوة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وبين اذنيه وبين عينيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر فادع قومك لعل الله ان ينفعهم بك وان يأجرك فيهم. وقد كان يا عباد الله اصف غفار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، توبوا الى الله واستغفروه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أبو ذر حينما عاد إلى قومه له نية بين عينيه لا تغادره ولا تفارقه، هداية قومه، هداية قومه. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل، وقصته مشهورة وكلنا يحفظها: إن تصدق الله يصدق. فرجل تزعم انك اسلمت لا تريد من الاسلام الا ان ترمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا فتلقى الله شهيدا. قال له النبي ان تصدق الله يصدق. في اللقاء الثاني مباشرة في ارض القتال يتفقده النبي عليه الصلاة والسلام في الاحياء فلا يجده، فيتفقده النبي عليه الصلاة والسلام في الشهداء فاذا به قد رمي بسهم منها هنا وخرج منها هنا. حمله النبي عليه الصلاة والسلام يباهي بهذا الرجل الصادق ويقول اما هذا فقد صدق الله. فصدقه الله، فصدقه الله. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ابو ذر عاد من عند رسول الله همه هداية قومه، هداية قوم. في اول يوم اسلم على ابي ذر نصف القوم فتحا من الله تبارك وتعالى مبينا. ظل فيهم ابو ذر يقرأ عليهم القرآن اللي حفظوا من النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمهم ما تعلم من الاسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا كم مجلد في ظنك؟ كم مجلدا اخذ ابو ذر عن رسول الله؟ بضعة معلومات عن الاسلام. يا احباب اننا نحتاج الى همة ونحتاج الى ان نتحرك لدين الله عن تمام القناعة ان هذا هو سبيل النجاة، سبيل النجاة للانسان وسبيل النجاة لقومه والعصر. ان الانسان لفي خسر، كل الناس في خسر، نعم، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وهذه الدعوة، وتواصوا بالصبر. لابد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا هو سبيل النجاة. والبركة كلها في هذا العمل الذي اصطفى الله له انبياءه. عباد الله، اسلم نصف القوم والباقي تردد فقال اذا علمنا، اذا سمعنا ان محمدا صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا الى يثرب اتيناه مسلمين، اتيناه مسلمين. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في سنين، في سنين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يثرب المدينة المنورة طيبة، وبقي فيها السنة الاولى والثانية والثالثة والرابعة، ثم ما عاد ابو ذر يقوى على مجابهة الشوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتاد المسلمين من قومه، اقتاد المسلمين من قومه، وخرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا. هنا يا عباد الله تحرك الايمان والاسلام عند القاعدين، قالوا والله لا يسبقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت غفار قطاع الطرق سابقا، خرجوا جميعا عن بكرة ابيهم، رجالهم ونساؤهم واطفالهم، الى رسول الله مهاجرين. ان الله يهدي من يشاء. ما عملتهاش قريش، ما عملتهاش قريش. غفار لها جيران اسلم، قبيلة اسلم. لما سمعت اسلم بخروج غفار عن بكرة ابيها الى رسول الله قالوا والله لا يسبقونا الى رسول الله ابدا. فخرجت اسلم ايضا بقبضها وقضيضها مهاجرة الى الله ورسول. سؤال، اين ابو ذر من دعوة اسلم؟ هو ابو ذر رضي الله عنه ماذا صنع من الدعوة في اسلم؟ لا شيء على الاطلاق. ان الله يهدي من يشاء. ولكن أسلم ما أسلمت إلا بدعوة أبي ذر في قومه. ولذلك حينما توافى الجميع بين يدي رسول الله من هذا الأفق أطلت غفار عن بكرة أبيها، ومن هذا الأفق جاءت أسلم بقضها وقبيضها، الكل يتقدمه أبو ذر بين يدي رسول الله في مشهد إيماني لم تعرف الدنيا له مثيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، ففازوا في أول لقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة تطأ أقدامهم الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فتح كبير من الله. والسبب فيه أحباب دعوة رجل مخلص خرج عند الكعبة وحيدا منقطعا عن الأهل والعشيرة والأحباب، ليس له متكأ ولا ملجأ ولا ملاذ إلا الله، خرج وحيدا عند الكعبة يشهد شهادة ما جرأ عليها قرشي، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بهذه الدماء الزكية التي فاضت من جسد أبي ذر وسالت في هذا اليوم. هدى الله أسلم، وهدى الله غفار، وهدى الله خلقا كثيرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا يا ربنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا جميعا مباركين اينما كنا، مباركين اينما كنا، مباركين اينما كنا. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا نسألك في هذه الساعة المباركة الهدى والتقى والعفاف والغنى. انصر يا رب من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل يا رب من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا